أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة في قناة الرحمة لتغطية هذا الحدث الخاص، وفي هذا اللقاء الذي هو أول لقاء لي معكم بإذن الله عز وجل عبر هذه الشاشة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء خير وبركة، وأن يجعلني وضيوف الكرام ضيوفا على حضراتكم، نفيدكم ونقدم لكم الجديد بإذن الله تعالى. أعزائنا المشاهدين، لقاء خاص وتغطية خاصة لحدث استثنائي في حياة مصر كلها، وهي الذكرى الأولى لهذه الثورة المباركة، ثورة 25 من يناير. ملفات كثيرة سنفتحها بإذن الله تعالى في هذه الدقائق مع ضيوفنا الكرام، مع الأستاذ عبد الناصر الزهيري رئيس تحرير الرحمة، والأستاذ سمير أبو زعقوق سكرتير التحرير، ومجموعة ملفات كثيرة سنفتحها. سنتحدث مثلا عن مشهد ثورة يناير في 25 من يناير 2011، ومشهد الثورة في 2012، البدايات التي كانت قبل كل حدث. سنتحدث عن ملفات كثيرة نبدأها مع ضيوفنا الكرام، ونبدأ من الأستاذ سمير أبو زعقوق. مرحبا بك أستاذ سمير.
أهلا
بك. أستاذ سمير، عايزين نتحدث عن أجواء البداية مع ثورة يناير في 2011، وأجواء البداية الآن التي سبقت هذا اليوم، يوم ذكرى الاحتفال بثورة يناير.
في البداية، بسم الله الرحمن الرحيم، أجواء البداية بالنسبة لثورة 25 يناير 2011، يعني لو عدنا التاريخ 25/1/2011 ورأينا ميدان التحرير، ورأينا المطالبات التي تكفل بعرضها المعتصمون في الميدان، لوجدنا أنها كانت طلبات بسيطة، يعني حرية، عدالة اجتماعية، إلغاء قانون الطوارئ، حل مجلس الشعب، ده كله كانت تستطيع السلطة المصرية في هذا الوقت أن تلبي هذه الطلبات وتنأى بنفسها عما حدث بعد ذلك في يوم 28 يناير حتى يوم 11 فبراير. لكن السلطة كما كان معروفا عن هذا الرجل المخلوع، أنه كان رجلا عنيدا، وأنه كان إذا دخلت معه أو حاورته في موضوع ودخل موضوع آخر في الحوار لا تستطيع أن تأخذ منه ردا، لأنه يتوه منك كما قال هيكل. وبالتالي عندما عاندت السلطة وتولت كبرها واستخدم العسكر الشرطة سلاح العنف مع المتظاهرين، ارتفع سقف المطالب واستمر حتى لن نرحل حتى يرحل.
يعني هل ترى فوارق بين هذا وذاك، بين الأجواء قبلها وبين الآن؟
لا، الأجواء قبل 25 يناير هي 2012 لها شكلين، أجواء احتفالية وأجواء بكائية. الأجواء الاحتفالية إنه أنا طالع من تجربة ديمقراطية لم تمر بها مصر على مدار تاريخها، انتخابات برلمانية جاءت بمن جاءت بإسلاميين، جاءت بالليبراليين، المهم أننا جميعا احتكمنا إلى الصندوق وحدث ما حدث. قبل هذه الأجواء 25 يناير كان عندي احتفالية أخرى، هي احتفالية 23 يناير في البرلمان المصري، وبداية البرلمان المصري كانت، أنا من وجهة نظري، كانت بداية قوية، بداية تطالب بالقصاص. وقد رأيت بعيني أكرم الشاعر وهو يطالب بالقصاص ويرفض أن يتلقى مليما واحدا له ولد شهيد مات في هذه الثورة،
هو مصاب في بيعالج الآن في ألمانيا.
هو يرى من ضرب ابنه ويعرفه جيدا ويستطيع أن يقتص منه، لكنه يبحث على القصاص القانوني من هذا الرجل، ومن دفعه إلى هذا الفعل، ومن سيده المخلوع كذلك.
تمام. أستاذ عبد الناصر، أجواء احتفالية وأجواء بكائية على حد تعبير الأستاذ سمير. يعني هل ترى أن يعني هذه الاحتفال، هذه الاحتفالات بما يقول عنه البعض أنه إنجازات، وهذا البكاء بما يتحدث عنه البعض أنه إخفاقات ويطالبون بالمزيد، كيف ترى سقف المطالب الآن والاختلاف بينه وبين بداية الثورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني عايزين نرجع بس في المشهد شوية لقبل 25 يناير 2011، عشان نعرف بس احنا ليه وصلنا للحالة دي النهاردة، وليه ما بنقولش احتفالات يعني عند بعض الطيارات، وليه بنقول استكمال لمطالب الثورة او استكمال لتحقيق اهداف الثورة اللي صرنا من اجلها. قبل 25 يناير 2011، تعالي نرجع نشوف المشهد المصري السياسي بشكل عام كان عامل ازاي. برلمان مزور، ارتفاع في الأسعار، أزمات متتالية في الشارع المصري، اعتصامات واحتجاجات، والحكومة محلك سر، لا أحد يتحرك، لا أحد يستجيب، لا أحد يستطيع أن يحل مشكلة بقرار من وزير أو محافظ، المركزية في اتخاذ القرار بشكل غريب جدا، تعامل قمعي وتسلطي مع المواطنين العاديين، إحساس بعدم الكرامة في أقسام الشرطة وفي الأماكن العامة خاصة عند التعامل مع رجال الأمن، دعوات من القوى السياسية بتظاهر ضد الشرطة في عيد الشرطة احتجاجا على قانون الطوارئ واستمرار فرض حالة الطوارئ، تلميحات من الحزب الوطني بعدم تعديل الدستور خاصة المادة 76 المتعلقة بالترشيح لرئاسة الجمهورية أو بالترشح لرئاسة الجمهورية، القضاء على القوى السياسية في المجتمع من خلال إقصائهم من البرلمان، استمرار احتقار بعض رجال الأعمال لبعض السلع المهمة والحيوية في الاقتصاد المصري، تدهور اقتصادي، أزمات في الوقود. عايز اقول لك كانت الصوره كئيبه جدا، فبالتالي لما خرجت الناس في 25 يناير كانت كل هذه المشاهد امام المواطن المصري. عيش حريه عداله اجتماعيه كان هو الشعار اللي اختصر كل هذه الالام وكل هذه المشاكل في المجتمع، وابتدا الشعار الرسمي اللي لميدان التحرير او لكل ميادين مصر، في السويس وفي اسماعيليه وفي سيناء وفي شبرا وفي الغربيه وفي كل منطقه، كان الشعار ده هو الملخص لحالة المجتمع في هذه الفترة. طيب قلنا استمرار فرض حالة الطوارئ، تعال نقارن بقى الأزمات اللي كانت بتحصل قبل 2011 أو قبل 25 2011 واللي بتحصل نفس الأزمات النهاردة، مع الايه مع الفارق البسيط ان انت بقى عندك برلمان منتخب بإرادة شعبية حرة عبر الصندوق لأول مرة في تاريخ مصر، نواب يعني معظمهم جاءوا بإرادة الشعب ولم يجي أحد بإرادة المال أو بإرادة السلطة أو النظام، لم يفرض أحد على البرلمان، فبالتالي كانت الجهة المؤسسية التشريعية أو الرقابة الأولى في مصر هي باختيار الشعب. هذه واحدة. قانون الطوارئ، قانون الطوارئ المشير أصدر قرار بأن قانون الطوارئ خلاص تم رفع حالة الطوارئ إلا في حالة البلطجة، مع تحفظ الشديد على هذه العبارة المطاطة البلطجة، ممكن أن نتظاهر الآن فيقال هذه بلطجة، ممكن أن نحتج على قرار فيقال هذه بلطجة، تمام؟
نفسر تعليقنا على إلغاء قانون الطوارئ بعد ما ناخد اتصال من زميلنا الأستاذ ملهم العيسوي. السلام عليكم.
عليكم السلام. أنا الآن
استاذ ملهم.
ألو.
أيوة استاذ ملهم تفضل.
ايوه استاذ، ليك سؤال لو سمحت، عشان احنا موجودين النهارده في ميدان التحرير وفي كل ميادين مصر.
طيب نعرف مين اللي معانا، نعرف مين اللي معانا،
قول له بقى مين. الو، معانا الاستاذ عبد العزيز مخيون.
اهلا استاذ عبد العزيز. اهلا استاذ عبد العزيز، اتفضل.
اهلا بيك. اهلا وسهلا،
اتفضل يا فندم.
احنا موجودين النهارده في وسط الجماهير في ميدان التحرير وفي غيره من كل ميادين الجمهوريه للمطالبه والاصرار على تحقيق اهداف الثوره المصريه تحقيقا كاملا، واهم هذه الاهداف هو تحقيق العداله الاجتماعيه والتطهير من اجل البناء، لانه لا يمكن ان يكون هناك بناء على فساد وعفن. كل الثورات بتاخذ بمبدا التطهير، انا عايزين نطهر عشان نبني، نحن دعاة بناء ودعاة تعمير، ومن اجل ان يكون هناك بناء وتعمير يجب ان يكون هناك تطهير في كل مرافق ومؤسسات الدوله. نحن نطالب بمحاكمات ثوريه عادلة ناجزة، ونطالب بالدستور ينشا الدستور ويصنع الدستور بتوافق جميع اطياف المجتمع. هذا ما نطالب به باختصار.
تمام. شكرا استاذ عبد العزيز. شكرا استاذ عبد العزيز.
سيكون معنا بعد قليل الدكتور ايمن نور. سيكون بعد قليل معنا الدكتور
ان شاء الله. في انتظارك يا استاذ مولى. في انتظارك ان شاء الله وفي انتظار ضيوفك. استاذ عبد الناصر, نرجع لقرار الغاء قانون
الطوارئ
تحديدا, لان هو ده خليني اقول لحضرتك ده ممكن البعض يرد بيه على حضرتك ان القانون الطوارئ لم يلغى الا عشيه التظاهر, وهذا يعني يعيدنا الى نفس نظام
ما انا جاي لك في
المخلوع.
القانون الطوارئ, اولا الاعلان الدستوري اللي كان عمله المجلس العسكري واعتمده بعد استفتاء مارس كان بينص في احدى مواده على رفع حاله الطوارئ بعد 6 اشهر. طب عدوا 6 شهور وبعدين 4 شهور ما ترفعش قانون الطوارئ. قانون الطوارئ اترفع بقرار من المشير في مخالفة دستورية صريحة لمجلس الشعب المنتخب. انت عندك مجلس الشعب منتخب, مفروض تعرض القرار الاول على مجلس الشعب, تمام, وتاخد موافقة بالاجماع على الغاء او رفع حالة الطوارئ. لكن انت يعني ضربت بهذا المجلس المنتخب من الشعب عرض الحائط وقللت من اختصاصاته وسلطاته والغيت قانون بشكل ايه مطاط, زي ما كان بيعمل نفس النظام مبارك, ان انا يعني ايه اديك القرار ولكن ايه اسيب ثغره فيه اقدر ايه اتعامل معاك منها بطريقه ايه زي ما انا عايز.
تمام.
نفس السياسات دي الاجواء دي متشابهه. طب تعالى نشوف في 2011 كان الهتاف النهائي لما انحاز الجيش للشعب, الجيش والشعب ايد واحده. لا النهارده الهتاف في التحرير اللي هو المجمل الصوره يسقط حكم العسكر. طب يعني اختلفت الايه, اختلفت الرؤيه في المجتمع نفسه. المجتمع حس بعد سنه من الثوره ان كل طلباته لم تجاب, كل اهدافه لم تتحقق, حتى المحاكمات التي تجرى الان لرموز النظام الفاسد محاكمات شكليه بطيئه غير عادله غير ناجزه تعطيك احساسا بالظلم وليس احساسا بالعدل. الحاجه الاهم من ده كله ان طب لحد فين يعني احنا بندور في نفس الحلقة المفرغة. نفس الخطوات معروفة من سنة ان احنا عايزين اول حاجة دستور يحدد العلاقة بينه وبين الدولة كمواطن عايش على هذه الارض, برلمان منتخب, رئيس يأتي بإرادة الشعب, تمام, وبعدين حكومة تحقق كل خطوات أو كل أهدافي أو كل طموحاتي في إقامة دولة عصرية, تعليم كويس, صحة كويسة, مرافق محترمة, شوارع نظيفة, فرص اقتصادية وفرص عمل كثيرة, استثمار
المطالب قوي. العادلة اللي قامت من أجلها
المطالب الصورة. العادية.
طيب خليني أسألك وأسأل الأستاذ سمير عن حالة التوافق المجتمعي على أهداف الثورة, بس بعد ما نستقبل تليفون من الأستاذ رشاد عوض عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط. اهلا استاذ رشاد.
السلام عليكم. رشيد عوض معك.
عليكم السلام استاذ رشيد, اهلا وسهلا بيك.
اهلا بحضرتك.
تفضل.
اهلا وسهلا. تفضل انا مع حضرتك عمر.
استاذ رشيد, بوصفك نائب عن حزب الوسط واحد النواب لاول برلمان بعد الثوره المصريه, عايزين تدينا انطباعك عن جلسات البرلمان الاولى اللي عقدت وخصوصا الجلسه الافتتاحيه, وتقول لنا خططكم في حزب الوسط او في كنواب في البرلمان فيما يقبل من ايام ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الجلستين الاولى والثانيه الى حد كبير, الجلسه الاولى كانت جلسه اجرائيه شهدت اجراءات تشكيل مجلس مكتب المجلس, اختيار رئيس المجلس واختيار الوكيلين. الجلسه الثانيه او اليوم الثاني كان منصب ومتبلور فكره حقوق الشهداء, وزي ما حضرتك عارف ان مجلس الشعب خرج بتشكيل لجنه بتقصي الحقائق او مشروع تشكيل لجنه بتقصي الحقائق هيعلن عنها يوم الثلاثاء ان شاء الله في جلسه يوم الثلاثاء الساعه 12:30 بعد تشكيل باقي لجان المجلس. انا شخصيا بشكل شخصي كنت اتمنى ان اللجنه دي تباشر عملها.
استاذ رشيد, قبل حضرتك ما تنتقل لنقطه ثانيه عايز اسالك عن اللجنه, يعني هل لجنه تقصي الحقائق من مجلس الشعب دي هتبقى امتداد للجان الاخرى اللي خرجت وشكلها المجلس العسكري وشكلتها قوى اخرى, وحتى المجلس الشرعي شكل بعض اللجان لتقصي الحقائق في بعض الاحداث, ولا دي هتبقى لجنه منفصله ستبدا من البدايه ولا من حيث انتهى الاخرون ولا ايه؟
هو ده اللي انا كنت عايز اشير ليه بالظبط, لان انا كنت اتمنى ان اللجنه تبشر عملها من امبارح مش من النهارده.
تمام.
وان احنا ما نخطئش نفس الاخطاء اللي وقع فيها النظام السابق, ان احنا دايما نتحرك متاخرين خطوه, احنا كنا عايزين نتحرك 70 خطوه. لكن احنا مجلس الشعب بهيئاته البرلمانيه المختلفه وباعضائه بتوجهاتهم المختلفه محطوطين على المحك، ولا بد ان يكونوا على قدر المسؤوليه. وانا بشير هنا ان الهيئات البرلمانيه المختلفه بتمثيلها النسبي والنوعي داخل المجلس لابد ان تقوم بدورها المطلوب منها في هذا الملف. لابد ان يشعر الشارع ان هناك تغيير حقيقي في الخطوات والاجراءات والنتائج التي تظهر في الشارع بناء على هذه اللجان المتخصصه، لان دي مش هتبقى اول لجنه ولا اخر لجنه. احنا بنتكلم النهارده على لجنه تقصي حقائق في احداث الثوره من 25 يناير لغايه النهارده، لكن احنا عندنا مطلوب مننا تشكيل لجان كثيره جدا جدا. احنا عندنا فساد متعمق في مؤسسات الدوله وفي هياكلها الوظيفيه، لابد ان تشكل لجنه للقضاء على الفساد ومحاربه الفاسدين تبوأ فيها مجلس الشعب ونوابه هذه المسؤوليه، لان دي الحقيقه. الثوره قامت عشان حاجتين اساسيتين، الثوره قامت عشان تقضي على استبداد حاكم ظالم مكث وجلس على كرسي حكم مصر رغم عن اراده ابنائها واراده شعبها اكثر من 30 عام، وقامت الثورة للقضاء على الفساد الذي كرسه هذا النظام حتى يوطد أركان حكمه الظالم. لذلك عشان ينجح هؤلاء النواب أو ننجح كمجلس الشعب في تحقيق هذه إرادة الشعب، لابد أن نقضي على الفساد ونقضي على الاستبداد بإجراءات مرسومة ملموسة وقوية وحاسمة.
نتمنى الفكرة
الفكرة نتمنى أكمل بس الجملة دي بعد حضرتك. الفكرة مش في إن احنا داخلين نتبارى في الخطاب داخل مجلس الشعب ونتبارى في من يتكلم أكثر ومن يقول أكثر، لا، الفكرة إن احنا نريد عملا ملموسا على أرض الواقع يحقق أهداف الثورة التي قامت الثورة من أجلها.
نتمنى يا أستاذ رشيد أن يحدث هذا التوافق، ونتمنى أن يحدث هذا العمل الدولي للقضاء على الفساد. شكرا لك أستاذ رشيد عوض، نائب عن حزب الوسط في برلمان الثورة المصرية. أستاذ سمير، أعود للنقطة اللي اتكلم عنها الأستاذ عبد الناصر، وهي حالة التوافق على ما يطرحه الثوار سواء في بداية الثورة أو الآن. في البداية كنا بنلمح حالة من التوافق، خلينا نسميه النفسي، بين جموع الشعب المصري كلهم الا الفئه التي كانت مستفيده من نظام المخلوع. لكن كان هناك مشكله في التوافق على الاجراءات، يعني شفنا ناس بتخرج وبتقول لا، وشفنا ناس. الان ربما يتكرر نفس المشهد لكن بصوره اعمق. يعني دعني اقول لك ان في انجازات حقيقيه تمت البعض يتحدث عنها. اول برلمان تشهده مصر برلمان حقيقي منذ 60 سنه على الاقل. فهل بالفعل هناك توافق الآن، ولا الميادين المختلفة ما بين مصطفى محمود والعباسية والتحرير صنع حالة من الارتباك داخل الشارع المصري؟
هي المشكلة مش في ميادين العباسية ومصطفى محمود، المشكلة في ميدان التحرير. المشكلة في ميدان التحرير لما امبارح مثلا الإخوان بينصبوا منصة بيحتفوا كغيرهم، جت مجموعة عرضت هذه المنصة، يبقى في عندي قلق. القلق ده نابع من ان انا عندي هقرأ لك بس حاجات ما قبل الثورة بثلاث ايام. يوم السبت واحنا النهارده الاربع، روزا لوسيت كتبت اجواء 2012 ملبده بالغيوم بعد ان تم شحن المصريين بجرعات زائده من الاماني والاحلام، فاصبحت طموحات بلا سقف، اما الواقع فهو سقف بلا طموحات. هذا ما كتبته. وقال المحرر مستهدفا التيار الفائز في انتخابات مجلس الشعب بنسبة 75% أو يزيد، أن هذا التيار بيقول كده الواضح جليا أن مصر على أعتاب ردة اجتماعية. الكلام ده كلام رجل يوسف، كلام عدد كبير من الائتلافات الشبابية، ائتلافات الثورة 6 أبريل،
كلام بعض الشخصيات
بعض النخبة رأي ما هو تغلغل الأفكار المتطرفة، الهوية المصرية الوسطية على المحك، وأن مدا دينيا، خلي بالك من الكلام، مدا دينيا في طريقه إلى الانتشار، وأن يضرب الوطن من أقصاه إلى أقصاه، وأن يعاني المجتمع من انقسامات حادة على أسس أيديولوجية أو طائفية قد تعصف بوحدته. حتى الأفكار الليبرالية وحقوق المرأة والمواطنة والحريات قد تتراجع تحت وطأة التيارات المتطرفة، ولا يستبعد أن تجد لها أرضا خصبة وهنا ووهنا في مواجهة. جماعة طيب الأبرة بالمعروف.
خليني أخذ منك خلاصة ما تقوله بعد ما أخذ اتصال من مراسلة الرحمة الأستاذة نسمة علي من الإسكندرية. السلام عليكم أخت نسمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذة نسمة ضعينا في الأجواء عندك في الإسكندرية.
خرجت النهاردة مظاهرات من أمام محكمة الحقانية في المنشية، شارك فيها قرابة 30 ألف مواطن سكندري وجبهة القوى الاشتراكية للمطالبة بإسقاط بقايا رموز النظام السابق ووجود محاكمات عادلة إلى رموز النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبينما خرجت من أمام
اتفضلي يا استاذه نسمة نسمعه.
ايوه. وبينما خرجت من امام كنيسه القديسين في منطقه سيدي بشر مظاهرات اخرى متجهه الى قياده المنطقه الشماليه العسكريه للمطالبه بسرعه تسليم السلطه الى رئاسه مدنيه منتخبه، ووجود احتفالات في ساحه مسجد القائد ابراهيم ونقطه انطلاق الثوره في الاسكندريه خاصه بجماعه الاخوان المسلمين وعدد من النقابات المهنيه وعزم الاحزاب والقوى السياسيه الاخرى لمناظره هذه الاحتفاليه بمناسبه مرور عام على ذكرى الثوره في الاسكندريه.
طيب أستاذة نسمة خلينا أسألك عن أي أحداث شغب وقعت في الإسكندرية، هل حدث إلى الآن؟ إحنا يعني النهار انتصف واقتربنا من أذان العصر، هل سمعتي بأي أجواء شغب في أي منطقة في الإسكندرية؟
حتى هذه اللحظة لا توجد أي أعمال شغب، لأن المتظاهرين أخذوا طريق، يعني المتظاهرين ماشيين في اتجاه والذين ينظمون المظاهرات ماشيين في اتجاه بمظاهرات في اتجاه، والذين ينظمون الاحتفالات فيما في اتجاه آخر.
تمام.
حتى هذه اللحظه لا يوجد اي اعمال شغب.
شكرا ليك يا
استاذه.
شكرا ليك يا استاذه نسمه علي مراسله الرحمه في الاسكندريه. تفضل السمير. عايزين ناخذ الخلاصه من
الفكره يا استاذ اسلام، ان هناك تيار موجود بالفعل، تيار نخبوي، تيار ليبرالي يرى ان انتخابات مجلس الشعب الاخيره لم تاتي على هواه، وبالتالي يرى ان مصر مقبله على حقبة مظلمة معتمة كما قال عدد منهم. ليه حقبة مظلمة معتمة؟ لأنه يرى أن النسبة الأعلى في مجلس الشعب من الإخوان المسلمين والسلفيين، وبالتالي أنا لا أرى أن هناك توافقا في هذه المرحلة. متى تكون التوافق؟ لو استمر بين الحال إلى 2012 وحصل فيه تغيير فعلي في الشارع المصري على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى مستوى الحريات في فترة السنة الأولى لمجلس الشعب، بكده أنا في 2012 هحتفي وهقول هيبقى فيه توافق مجتمعي، لأن الذين جلسوا على كرسي البرلمان استطاعوا أن يصلوا بالبلد إلى بر الأمان.
لكن دعني أقول يا أستاذ عبد الناصر أن يعني هذا الأمل العريض اللي بيضعه الأستاذ سمير أنا لا أرى أنه ممكن يتحقق، لأن على حد قولك هذا رأي وسيظل موجودا لان نابع من ايديولوجيه
وطبيعي اصلا انت
لكن انت انا اتكلم عن التوافق اللي حضرتك تكلمت عنه، وهو التوافق على المطالب على خدمة المطالب.
هي اصل انت اعلنت مجموعه مطالب من البدايه، وكل الشعب يعني خرج وهتف بكل هذه المطالب او طلب بهذه المطالب، تمام؟ فبالتالي بعد سنه وبعد ثلاث حكومات، وتعالى اقول لك قصه كل حكومه ازاي طلعت يعني على الشعب بامال وطموحات وازاي خرجت من المشهد منكسره. حكومه الدكتور احمد شفيق موقعت الجمل وطلع بتصريحات قال لك انا لا اعلم شيئا او لا ليس عندي معلومات، ده كان على التلفزيون المصري، ليس عندي معلومات بان هناك حدث ضد الايه الثوار في ميدان التحرير. ما عندوش معلومات خالص، ولا من ارتكب الجريمه ولا من دبرها ولا من خطط لها، تمام؟ مع ان عرفنا بعد كده او اللي اتضح بعد كده ان كل رموز الدوله تورطت في هذه الايه الموقعه. تعال الدكتور عصام شرف برضو خرج من التحرير محمولا على اعناق وطموحات وامال كبيره جدا، وبعد فتره وقعت محمد محمود، وكان والدكتور علي السلم للاسف في تصريحاته في مصر اليوم قال لك لم يكن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف على علم بفض ايه اعتصام ميدان التحرير.
نعم.
يعني رئيس وزارة الاول ما كانش عنده معلومات، والتاني ما كانش عنده معلومات او لم يكن على علم بما سيحدث للمتظاهرين او للثوار في ميدان التحرير. الدكتور الجنزوري قصر العيني، وبرضه خرج الدكتور الجنزوري قال لك ان اللي حصل ده مجموعه بلطجيه، والثوار هم اللي كانوا موجودين في التحرير هم اللي عملوا ده، رغم ان الضحايا كان مين؟ الدكتور الشيخ عماد عفت وطالب الطب علاء عبد الهادي ويعني مجموعه من افضل شباب مصر. يعني الحكومات اللي موجوده والحكومات اللي بتيجي واللي المفروض تعمل نقلات سريعة وتعمل طفرة تحسسك انت كمواطن
ايه السبب يا
في حاجة حلوة هتحصل
يعني بوصفك يعني بتحليلك السياسي
اقول لك السبب ليه
السبب بس خليني اقول لك هل يعني على الطريقة طريقة الامتحانات الاختيارات هل السبب هو ان رئيس الوزراء لا يملك صلاحيات هل السبب ان المجلس العسكري لا يعطي لرئيس الوزراء صلاحيات وقد اعطاه الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية ام هل السبب ان حالة الارتباك التي تمر بها الحالة المصرية حالة الارتباك التي تمر بها البلد هي المتسببة في انهيار الرابط بين المؤسسات
كل الاسباب اللي انت قلتها صحيحة مع طيب. يعني مع يعني ايه سوء الاختيار لان احنا ما قدرناش نجيب شخصية عندها الرؤية وعندها القدرة انها تتخذ قرار سريع او تعمل لك طفرة انت بص لو مشيت في خطوات قليلة
طيب
او خطوات صغيرة
انا هبص بعد الفاصل ان شاء
طيب
الله
فضل.
فاصل قصير ونعود مشاهدين الكرام ينتظرونا ان شاء الله
يصبح الحلم حقيقة أسسنا لكم مركز الجزيرة للإخصاب المجهري من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب علاج تأخر الحمل بكافة مراحل وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة مركز الجزيرة خدمات طبية بمعايير عالمية مركز الجزيرة موعد أذان العصر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. شعرنا كلنا نفدي مصر بدمنا.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه
حلاوتها أمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، عدنا إليكم مرة أخرى ونرحب معكم بضيوفنا الكرام، الأستاذ عبد الناصر الزهيري رئيس تحرير جريدة الرحمة، والأستاذ سمير أبو زعقوق سكرتير التحرير. ونعود للأستاذ عبد الناصر ونستكمل فكرة الأسباب التي كنت تتحدث عنها عن خروج الحكومات كما في تعبيرك منهارة المتعاقبة منذ قيام الثورة المصرية.
ليه؟ لأن هي ما حققتش طموح الثوار، ما حققتش أهداف الثورة، ما قدرتش تعمل يعني إيه نقلات واقعية ملموسة الناس تحس بيها وتغير حتى في ايه في مجرى حياتها. انفلات امني، انهيار في الاسعار، ارتفاع في الاسعار، انهيار في الخدمات، حتى الخدمات العامة اللي بيحس بها المواطن العادي في الشوارع وفي المؤسسات الحكومية والهيئات، ازمات في الوقود في السلع، نقص في مش عارف في القمح، حاجات كتيرة جدا. انت كنت مفروض محتاج في المرحلة الانتقالية رئيس وزارة بمجموعة وزارية تستطيع ان تنزل الى الشارع، حتى لو حدثت ازمة بسيطة في هيئة او في شركة تشكل لجنة سريعة لحل هذه الازمة، حكومة يعني تستطيع ان تعمل نقلات سريعة او طفرة تشعر بها وليس نقلات بطيئة، لان انت بتنقل نقلة بطيئة، غيرك بينقل نقلة سريعة وبتقدم وانت بتنقل نقلة بطيئة، عبال ما توصل للنقلة الاولى لغيرك بتبقى متأخر. ولذلك النهاردة تونس تقدمت عن هنا بمراحل، ليبيا اللي لسه الثورة خلصنا فيها من يومين بقت احسن منها النهاردة شوية. احنا عايزين نقلات سريعة، عايزين الحكومة اللي هي موجودة حكومة الجنزوري على قد ما قدر بصراحة ان يعني على المستوى الامني قدر في فترة قصيرة جدا، كنا نشوف تواجد امن كبير جدا في الشارع، اكمنا على الطرق الصحراوية وعلى الطرق السريعة على المحور وعلى الدائري، حتى في وسط المناطق الشعبية كانت هناك وجود امن، كان هناك وجود امني مكثف في بعض الاحداث الصغيرة التي يشعر بها المواطن ان هناك بالفعل امن موجود.
تمام.
هو كان وعد ان احنا يعني اول مشكلة هيقدر يحلها مشكلة الامن، هو حل مشكلة الامن، لكن المشاكل التانية اللي هي المهمة مثلا زي تعويضات الثوار حاجات بسيطه جدا، مع ان يعني هو عنده في ميزانيه مجلس الرئاسه
هم بدأ يعني هو بدا ياخد خطوات ايجابيه في تعويضات الثوار.
يا استاذ اسلام، ميزانيه رئاسه الجمهوريه في سنه 5 مليار جنيه، طب انت سنه ما فيش رئيس جمهوريه، يعني ما فيش اعباء لرئاسه الجمهوريه، ما فيش اي مصاريف على هذه المؤسسه، حتى لو كانت هناك مصاريف كنت تستطيع ان تقتطع حتى ولو مليارا لتنفق بيه على ايه او لتعوض الثوار واسرها، يعني كان عندك حلول لكن طيب. انت ما حلتش.
نتكلم في الحلول بعد ما نتلقى اتصال من الاستاذ ملهم العيسى. استاذ ملهم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك استاذ اسلام وتحياتي للاصدقاء الاستاذ سمير والاستاذ عبد الناصر.
أهلا.
انا احب اقول خبر عاجل الان من حركه 6 ابريل انها قررت الاعتصام في ميدان التحرير لحين يوم 11 من الشهر القادم، اللي هي حين تسليم السلطة. قالوا لن نغادر ميدان التحرير حتى تسليم السلطة أو حتى تسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب. هذا هو الخبر العاجل الذي أود أن نقوله لحضرتك على الهواء مباشرة.
طب أستاذ ملهم، ده تحول في مسار حركة 6 أبريل زي ما بيقولوا عبد الناصر، بس خلينا أسألك عن ردود الأفعال في الميدان.
لا، هو لسه الخبر الان في هذه اللحظات.
نعم.
وبالتاكيد كل عبارات منصه 6 ابريل كل المتواجد امامها او على اطرافها كل دول من المنتمين او من المعجبين او من رواد حركه 6 ابريل، فبالتاكيد الخبر حينما قال وحينما ادعوه الان على الان في هذه اللحظات الكل قابل هذا الخبر بالتصفيق وبالاسترحاب، ولا بد من القصاص ولا بد من محاكمه مبارك في محاكمة ثورية في ميدان التحرير، ولا بد من سقوط حكم العصر. هذا هو الجديد.
تمام، شكرا استاذ ملهم، وان شاء الله نعود اليك في اتصالات اخرى باذن الله. استاذ سمير، يعني عايز اسال عن مسار حركة 6 ابريل وتقريرها الاعتصام واختيارها لتاريخ يوم 11 فبراير. هل ده معناه ان الحركة يعني انتوت التصعيد مع المجلس العسكري، أم أن ده مجرد وسيلة للضغط على المجلس للاستمرار في خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية؟
هو بس أنا هاخد الخيط للأستاذ عبد الناصر بالنسبة للحكومات، بقول للأستاذ عبد الناصر حن عينيك على حكومات مصر. الوضع واتكلم على وضع، بس وضع مهترئ أصلا، وأنت الثورة واخدة دولة منهكة اقتصاديا، واللي يتولى رئاسة وزراء مصر في هذه الفترة أنا بقول ده بطل، وبطل ملوش زي، لأنه
عنده بقى بعد ما كان عندك حزب ولا حزبين معارضين.
لا اختلف معاك
بقى عندك.
اقول لك لا اختلف معاك ليه؟ لان كان بيتقال لنا ان الدوله ما فيهاش فلوس، الدوله محتاجه، الدوله مش عارف بتدعم، وتفاجئنا ان المليارات كلها
دعني اكمل
العصابه بتاعت مبارك.
لكن
ما تقوليش بقى الدوله مهترئه، لكن الدوله قويه، الدوله فيها امكانيات وليها مصادر دعم.
لكن انا اكيد انت وصف البطل يا استاذ سمير تقصد بيه بدايه من اختيار الثوار،
من
اختيار الثوار.
لكن انا مشفق على اي حكومه في تتولى تتولى الامور في هذا البلد، لان اصبح لدي 80 مليون معارض، ما عنديش حزب ولا اتنين، ده انا كل واحد له راي. والان حركه 6 ابريل تقرر ان تعتصم في ميدان التحرير حتى يوم 11 فبراير هو يوم تنحي المخلوع. الأمر سيضع الميدان في مواجهة العسكر مرة أخرى، لأن هناك خريطة طريق تم وضعها لابد من احترامها.
لكن هيرد عليك يا أستاذ سمير، خليني بس أخذ
دور
الطرف الآخر.
دعني
هيرد عليك، هيرد عليك بأن الأمور
دعني أكمل. حركة 6 أبريل ترى أن يتولى رئاسة مصر رئيس مجلس الشعب، وبالتالي انت هتخلي الدكتور الكتتني رئيسا لمصر حتى تتم انتخابات الرئاسة. هل ترتضي حركة 6 ابريل، وده تطور يعني تطور خطير في الحركة، ان يتولى رئيس وكما قال الدكتور العوة انه رئيس مجلس الشعب يتولى رئاسة مصر؟ ده بيعبر عن دايرته، ما بيعبرش عن مصر كلها. وبالتالي حركة 6 ابريل وضعت السكين في رأس العسكر، يتمشوا يوم 11 وتسلموا السلطة، يا احنا متواجدين في ميدان التحرير. معنى كده انا بخش في ثورة تانية، معنى كده بخش في عدم استقرار اخر.
طيب استاذ عبد الناصر، هل توافق على هذا الطرح ام تتفق مع القائلين بان هذا حق التظاهر والاعتصام، هذا حق تكفله الدساتير في كل دول العالم، وعلى المتولين لرئاسه او المسؤولين عن البلد ان يتعاملوا مع الملف بطريقه غير امنيه؟
لا انا بختلف مع اللي قاله الاستاذ سمير، لان احنا ما بقناش 80 مليون راي، لا احنا بالعكس، احنا اهداف الثوره يعني اتحددت من البدايه، وكل الناس النهاردة عارف عايز الرئيس مدني، عايزين دستور جديد. كنا اختلفنا في الأول، طب الدستور ولا الانتخابات، رغم ان احنا قلنا لا الدستور الأول، لان هو ده اللي هيحدد كل حاجة وهيحدد شكل العلاقة بين جميع مؤسسات الدولة. لكن اتعملت انتخابات، احترمنا نتيجة الانتخابات، واتعمل اعلان دستوري واحترمنا الاعلان الدستوري، وبند من ضمن بنود الاعلان الغاء قانون الطوارئ بعد 6 شهور وما تلغاش بعد 6 شهور. حاجات كتيرة بتحصل، انت بتدخلك انت كمواطن، بلاش بقى كصحفي ولا كمراقب سياسي او صاحب رأي، بتدخلك انت كمواطن عادي او مواطن بسيط في متاهة. ليه اللي بيحصل؟ طب ليه ما بتحققش اللي انا عايزه بسرعة؟ ليه ما بيحصلش الا تحت ضغط؟ بوجود 6 ابريل في الميدان، انا مش شايف ان ده خطر على مصر، ولا هيقلب الدنيا، ولا هيعمل ثوره تانية ولا حاجه. لو احنا احترمنا حق المواطن في التعبير عن رايه، او حق القوى السياسيه انها تعبر عن رايها، يبقى موجودين في الميدان. ايه المشكله؟
انا في حاجه بعد اذنك،
بعد اذنك عشان يوصل
فكرتك. احنا قبل كده احنا على فكره قلنا الكلام ده امبارح، قلنا الخوف مش من 25 يناير، اللي جاي هو اللي نعمل حسابه. لكن على الدوله، على المجلس العسكري، على الاجهزه الامنيه، على كل جهات الدوله ان تحترم حق الناس في التعبير عن رايهم، حتى لو اعتصموا. يا سيدي اعمل دايره على الميدان بتاع التحرير والناس تبقى موجوده عادي، ايه المشكله؟ مش هيعطل الدنيا. الحلول يعني كثيره، اقدر اعمل محاور مروريه، اقدر اعمل حركه.
الفكره يا استاذ عبد الناصر،
حتى لو كانوا معتصمين بيحتاجوا
الحلول. الفكره ليست في الحلول استاذ عبد الناصر، بعد اذنك. الفكره ليست
في الفكره في ايه؟
الفكره في ان البعض، خليني برضو اتقمص دور الطرف الاخر، البعض ربما يرد ويقول هناك تنسيق ما تمت الحديث عنه في الفترة الأخيرة بين شخص ما يجلس في أمريكا، وهو
عمر عفيف اللي بيتقال،
وبين حركة 6 إبريل، وبين بعض الجهات الموجودة في مصر ولها علاقات ببعض أجهزة المخابرات العالمية. خلينا يعني نضع هذا الطرح مش لنعذر التعامل الأمني مع هؤلاء، لا لنحاول أن نضع الصورة كاملة أمام المواطن.
قبل كده الناس اتكلمت أن في تمويلات أجنبية، وقلنا يا جماعة مش عايزين نتكلم كلام مطاط، كلام عام. لا، اللي عنده دليل على حد بياخد تمويل يتفضل يقدمه للنيابة ويعمل إجراءاته القانونية، وإحنا هنحترم ده والشعب يحترم ده. أنت لو عندك معلومات أن عمر عفيفي بيدير غرفة عملات من بره عشان يوتر الوضع في مصر أو يعمل حالة من الثورة المستمرة في مصر أو حالة من الانفلات أو حالة من الانقلاب على النظام القائم، فعلى الدولة أن تتقدم أو أن تقدم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة، وإحنا نحترم ده.
طيب خلينا ناخذ الجديد عند الأستاذ ملهم ونعود إليك. أستاذ ملهم السلام عليكم.
عليكم السلام. الجديد صديق العزيز أن العدد في تزايد والأعداد كثيرة جدا بتفد الآن إلى ميدان التحرير، وهناك أخبار ومؤكدة من رموز الثورة ورموز وقيادات الثوار الآن في ميدان التحرير. حينما تكلمت معهم قالوا بأن هناك مسيرة الآن تأتي من ميدان العباسية وغمرة وتأتي هنا وهنا إلى بعد قليل هنا إلى ميدان التحرير مباشرة، وقالوا أن الأجواء التي كانت أيام 25 يناير 2011 ويوم 28 هي التي تتم الآن، وهي الأجواء التي تتم الآن في يوم 25 يناير 2012. فأكرر مرة أخرى بعدما قلت لحضرتك وقلت للمشاهدين الكرام بأن 6 إبريل قررت الاعتصام في ميدان التحرير، أقول الآن بأن الأعداد في تزايد رهيب. الأعداد يعني إن قلت ولا لست مبالغا إن قلت الأعداد التي أتت إلى ميدان التحرير أو التي تدخل الآن قد تكون أكثر من الأعداد التي كانت موجودة منذ الصباح الباكر.
تمام أستاذ ملهم، ونعود إليك إن شاء الله حينما يستجد لديك بعض الأمور. اتفضل يا عبد الله.
عايز أكد على حاجة يا جماعة، إحنا ما زلنا في ثورة عشان برضو نحترم رأينا ونحترم بعضنا ونحترم دم الشهيد. احنا ما زلنا في ثوره حتى تتحقق جميع المطالب، ولكن بطريقه سلميه محترمه تحترم الراي الاخر وتحترم الاختلاف وتحترم كل الاتجاهات في المجتمع. ليس يعني خروج دعوه من 6 ابريل او غيرها او اي حركه من الحركات بمعنى ان هؤلاء ضد الشعب او ضد مصر او ان هؤلاء عملاء ويتقاضون اموالا من الخارج. مش عايزين لغه التخوين والاتهامات العماله تكون منتشره بيننا، لا، احنا في مرحله تتطلب منا جميعا ان نتفق على هدف واحد وهو انجاح ثوره مصر. تمام. استكمال اهداف ثوره مصر، احترام دم الشهيد،
استكمال اهداف ثوره مصر. استاذ سمير بس خليني اقول لك، يعني عندك بطء في المحاكمات، عندك محاكمة هزلية تتم الآن.
راجل ده فريد الدين بيقول لك مبارك لسه رئيس الجمهورية.
عندك شهداء. خليني أكمل يا أستاذ سمير. عندك شهداء يا أستاذ عبد الناصر، يا أستاذ سمير، عندك شهداء يعني لم يتقاضى أهلهم إلى الآن حقوقهم أو لم يتم تكريمهم بالصورة الصحيحة. عندك يعني أمور كثيرة تجعل الوضع مؤهل أن تكون هناك ثورة ثانية. يعني لماذا تعارض حق الناس في الاعتصام؟
دعني يعتصمون كيفما شاءوا. دعني أقول الانتخابات البرلمانية ليست جزء من الثورة، مجلس الشعب الحالي ليس اسمعني أستاذ ناصر، مجلس الشعب الحالي ليس جزءا من استكمال الثورة. هل استكمال الثورة أن أعود إلى ميدان التحرير وأقوم بعمل مواجهات مع المجلس العسكري أو غيره؟ أنا استكمالا للثورة طالما
تكون مواجهة.
أستاذ إسلام،
يعني ماذا تفترض؟
على فكرة بقى، على فكرة
طالما
حركة 6 إبريل أعلنت عدم الدخول في مواجهات.
طيب.
مع الجيش.
طالما
وأعلنت احترامها يعني للجيش.
خليه يكمل فكرته ونخرج الأمر بعيدا.
طالما
عن الحركات أو عن
الأسلحة. دعنا مش أنت عايز ثورة سلمية؟
نعم.
ثورة سلمية، هل الثورة سلمية أن أكون في ميدان التحرير؟ ها؟ أم تكون الثورة السلمية إتمام ما تم التوافق عليه منذ 19 مارس 2011 مرورا بما حدث حتى برلمان 2012 برلمان الثورة؟ أليس هذا جزء من الثورة؟ وأنا أمامي الآن استعدادات من المجلس الشعب لاختيار المية اللي هيصيغ الدستور. ليه انا بقى اتعجل الامور؟ ليه انا عايز زي ما برضو عدد من الناس يقولون انه كان لابد ان يتم تسليم السلطه يوم 25 يناير؟ الامور لا تؤخذ عنوه. انت تتحدث عن سياسه وسلم، شيء امر سلمي. المجلس العسكري عنده جدول وكثير من القوى السياسيه موافقه على هذا الجدول، ان يتم تسليم السلطه في موعد اقصاه 30 يونيو. انا النهارده كام؟ النهارده 30، انا شهر واحد خلص، قدامي 5 شهور. انت عديت سنه كامله ما انتش قادر تقعد 5 شهور مع المجلس العسكري
تحاوره ويحاورك تناوره ويناورك حتى تصل إلى انتخابات الرئاسة؟
القضية أستاذ سمير أن 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 أصحاب هذا الرأي يعتبرون الذين يقولون بمثل رأيك يعتبرون أن أن الاعتصام في التحرير معناه المواجهة. يعني لماذا لا نتخلص، هم يقولون هذا، لماذا لا نتخلص من المعالجات الأمنية لمثل هذه الملفات؟ لماذا لا نوجد حلولا أخرى غير الحل الأمني؟ الحل الأمني فشل في محمد محمود، الحل الأمني فشل في مجلس الوزراء، الحل الأمني فشل في مجلس الشعب
وعمل قدر العين.
هسألك
سؤال،
الجزء انتخابات مجلس الشعب وتسليم الجزء القانوني والتشريعي للمجلس، ده مش جزء من تسليم السلطة؟
تمام.
ده مش جزء من تسليم السلطة؟
تمام.
طيب دعني أكمل، دعني أقول
لك أنا جزء من تسليم طيب. السلطة أستاذ. طب قانون الطوارئ قبل ما تلغيه ما عرضتوش ليه على مجلس الشعب طالما هو ده جزء؟
يا أستاذ عبد الناصر، يا أستاذ عبد الناصر، يا أستاذ سمير،
لا مش هقدر، هذا خطأ، هذا خطأ،
هذا خطأ،
هذا خطأ،
هذا خطأ،
وأنا هتعترف بالخطأ والنصوص، هذا خطأ.
تمام.
كان ينبغي
أن في أول يوم، في أول يوم أعلن أن المشير، في أول يوم أعلن تم الإعلان أن المجلس العسكري سلم لمجلس الشعب السلطات الرقابية والتشريعية، ولذلك لا يجوز مطلقا للمجلس العسكري أن يصدر قانون في غايبة مجلس الشعب،
ده ده ده
أو حتى يرفع القانون أو يرفع
القانون
أو يرجع لمجلس الشعب
أو يعدل.
بص احنا بنراهن على مجلس الشعب.
استاذ عبد الناصر خليني بس اقول لك، يعني الاستاذ سمير واصحابه الراي الذي يقولون به، الراجل بيقول ان احنا عندنا انجازات تحققت بالفعل، يعني لماذا كل، يعني لماذا لا ننتظر الخمسة اشهر
الباقيه الانجازات اللي اتحققت؟
لماذا لا ننتظر
الانجازات اللي بتقول عليها اتحققت بالفعل؟ انزل الشارع واسال الناس،
الا يحاكم مبارك الان؟ الا يحاكم؟ الا يجلس في القفص نائما على سرير؟
حاكم قضيه رد تقعد طلب رد يقعد 3 شهور عشان ياخدوا فيه قرار، وبعدين
فجأة دي عوره القضاء يا استاذ عبد الناصر، دي عوره القضاء، ده عوره التقاضي عندك.
لكن خليه يكمل فكرته يا استاذ سمير بعد،
وبعدين لحظه واحده او فجاه عشان خاطر 25 قرب فنعمل المحاكمه مكثفه كل يوم كل يوم. تمام، دي حاجة. الحاجة الثانية، انت بتقول لي الانجازات اللي حصل، انا ما بنكرش ان في حالة من الاستقرار الامني لحد ما، بعض المطاردات الامنية لبعض المسجلين خطر وتم القبض عليهم، بعض المساجين او السجناء الذين هربوا من السجون تم استعادتهم، في حاجات كتيرة بتحصل. لكن انا بسأل على المواطن العادي، المواطن المصري اللي حس ان الايام الاولى بقت احسن، كانت احسن من النهارده، وده خطا، ده خطا، لان ده جريمه في حق الثوره ان انا احسس مواطن بعد سنه ان ايام مبارك كانت احسن من الايام دي، لدرجه ان في بعض الناس اللي للاسف اللي هم بيتعاطفوا مع مبارك النهارده بيقولوا اسفين يا ريس، وانا عارف مش بتاسفوا له على ايه، بيقولوا ولا يوم من ايامك يا مبارك، وده خطر، وده كان للاسف بسبب الحكومات اللي هي تولت المرحله الانتقاليه، بسبب سوء اداره المرحله الانتقاليه نفسها، بسبب البطء الشديد في محاكمه مبارك ورجاله لحد النهارده. مين صدر ضده حكم نهائي او حكم حتى قضائي رادع في قضيه قتل المتظاهرين؟ اين القناصه الذين اطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين؟ من الذي قتل الزميل احمد محمود الصحفي وعضو نقابه الصحفيين؟ من الذي قتل عماد عفت؟ من الذي قتل علاء عبد الهادي؟ كل هذه الامور وانت لديك اجهزه امنيه، يعني لديها من الامكانيات ولديها من المصادر السريه ولديها من خطط البحث ولديها من الرجال ما يستطيع ان يجعلك انت لديك كل المعلومات عن الذي يحدث في كل مصر. اين جهاز امن الدوله الذي تغير الى المجلس الامن الوطني؟ اين دوره؟ لماذا لم ينزل الى الميادين حتى ولو بالزي المدني؟ ما كانوا بينزلوا كل حته وبيعرفوا اللي الخطبه في الجامع ده كانت بتقول ايه، والراجل ده كان بيتكلم مع اصحابه بيقولوا ايه، واجتماعات من الهيئات والادارات كانوا بيظهر رجالتهم في كل حته. فين ده؟ عايز تقول لي ان ده ما فيش؟ لا موجود، لكن هو في حاله تعمد واضح ان اللي كانوا قاعدين على الكراسي وفجاه لقوا نفسهم في السجون او بيتحاكموا حتى وان كانت المحاكمات لا ترقى الى مستوى الحدث.
هناك طرف ثالث يا عبد الناصر،
الطرف الثالث،
هناك طرف ثالث،
انا عايز اعرف مين هو الطرف الثالث. انا قول لي مين هو الطرف الثالث،
من المنوط بيه يا استاذ سمير كشف
مين هو الطرف الثالث؟
من المنوط بيه كشف الطرف الثالث؟
انا المفروض عندي المخابرات.
ومين هو
الطرف الثالث؟ انما الطرف الثالث مش همسكه بايدي يا استاذ اسلام. استاذ عبد الناصر بيتكلم عن شوف راجل الشارع مش لاقي قوت يومه
او مش او مش
دعني دعني
توصل يعني. خليني استاذ سمير خليني اقول لك بعد اذنك، بعد اذنك خليني اقول لك ان بغض النظر ماذا يقول رجل الشارع، هناك حقائق الان على الارض.
سببها ايه؟
بالفعل المسؤولين عن البلد هم المسؤولين عن الاجابه على هذه الاسئله.
سبب اللي في الشارع ايه؟ من الذي يحرك المظاهرات الفئويه؟
يا استاذ سمير لحظه واحده يا استاذ،
يكمل فكرته بس يا استاذ عبد الناصر،
هقطعك في النقطه دي بس. ايه سببه؟ ايه انت لما تعمل اعلان لما تعمل استفتاء على 9 مواد، تعمل استفتاء وتستفتي الشعب ده كله على 9 مواد وفجأة تروح عامل اعلان دستوري. هل انت كده مشيت صح؟ قول لي بقى.
لكن
لكن انت ارتضيت
هذه خريطة الطريق. يعني
انت ارتضيت
هذه خريطة الطريق تم الاتفاق عليها بين كل القوى السياسية.
متعطلة يا
بين كل القوى السياسية
متعطلة. اقول لك ليه؟ لان برضو هنرجع لقانون الطارئ تاني. اتعمل بند في الاعلان الدستوري بعد 6 شهور يترفع ما ترفعش الا النهاردة صح ولا لا؟ عشان نسترد لنزيم ميدان التحرير ادي اهو بنرفع له قانون الطوارئ الا في حاله البلطجه. وفسر لي انت بقى البلطجه زي ما انت ايه زي ما انت عارف او زي ما انت عايز وتعامل بقى مع المواطن اللي هينزل الشارع وحدد بقى ان كان ده بلطجه او مش ده بلطجه. مش ده صح.
طيب استاذ سمير يعني دعنا من الطرف الثالث الان لكن خليني اتكلم عن بطء المحاكمات وعن ان هناك مرافعات اشبه بالمسرحيات الهزليه تمت عن العدلي وتمت عن مبارك. محامي العدلي قال ان المتظاهرين اعتدوا عليه والديب اوصل مبارك انه صن للنبي صلى الله عليه وسلم.
هو تعبير واحد يا استاذ سامي. هذه المحاكمات هذه محاكمات فكاهيه ومحاكمات مسرحيه. انا ما بتكلمش.
اليس هذا يعني اليس هذا دليلا يا استاذ سمير؟ اليس هذا دليل على ان الذين يريدون الاسراع ويريدون الاعتصام اليس هذا دليل على ان هذا من حقهم؟
ماشي ماشي. انا يا استاذ اسلام انا 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 عندي رؤيه مختلفه عن المغرب.
تفضل.
انا اقصد اننا امام خريطه طريق نتحرك. محاكمات هتستمر حتى بعد رئيس الجمهوريه. حيدان حسني مبارك يحاكم يحاكم حتى يموت وهو على سريره. ده مقصود او غير مقصود او هي دي طبيعه القضاء المصري او الى اخره. انا ما بعولش على هذا المبدا كثيرا. انا عندي امل واحد بس عشان انتشل هذا البلد من هذه السقطه الاقتصاديه. اقول يا جماعه لابد ان نتوجه لطريق التنميه. لابد ان نعي اننا نعود للوراء بما نفعل. يعني انا هسال سؤال. انا لما في كل مكان في مصر مظاهرات فئويه ويبحث عن حقه ولا يبحث عما يقدم يا استاذ اسلام. انا لابد قبل ان تسال عن حقك لابد ان تقدم لهذا البلد. فنترك كل هذا الهراء في قضاء. خلي اشتغل قضاء زي ما انت مجلس عسكري في خريطة. انا عايز اعود ارجع الى فكر التنميه. لابد ان يعمل الجميع لنهضه هذا البلد اقتصاديا ونتوقف عن وقف حال هذا البلد.
طيب ناخذ مداخله يا استاذ عبد الناصر. ناخذ مداخله ونستكمل الحديث مع استاذ محمد بيومي. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل.
في البدايه بحب ارحب بضيوفك.
اهلا بيك.
اهلا وسهلا. ممكن بس اشارك برأي في الموضوع اللي بتتكلموا فيه؟
اتفضل يا فندم. اتفضل.
حضرتك بالنسبه للثوره ونتائج الثوره وبالفعل الثوره حققت مجموعه من الحاجات اللي فعلا الشعب كان بيتمناها. يعني على سبيل المثال الانتخابات والوصول لمجلس الشعب خطوه ايجابيه. بالنسبه لبعد كده للاحداث العنف اللي حصلت في محمد محمود وفي مجلس الوزراء وغيره في مسيره في المواضيع دي كلها فده كان سببها ان في فتن بتحصل الشعب من حركات معروفه ومشبوهه والكل عارفها. اما بالنسبه للجيش فالجيش بالفعل يعني حاول على قد ما يقدر ان هو يعمل حل التوازن في البلد. ما كانش يقدر ان هو يسيب السلطه كده مره واحده. وعلى سبيل ان هو فعلا ساب السلطه مين اللي كان هيقدر يمسك البلد في فتره زي دي خاصه ان مصر بلد كبيره وبلد محوريه وبلد جميع دول العالم يعني بتترصد ليها.
تمام.
ده كل اللي انا عايز اقوله.
شكرا يا استاذ محمد. شكرا ليك على مداخلتك. استاذ عبد الناصر عايزين بس نطلع يا ساده المشاهدين على اخر الاخبار. عندنا خبر عاجل بيقول مسيره شبرا تصل الى ميدان طلعت حرب بمشاركه الاف المتظاهرين. وصلت مسيره دوران شبرا الى ميدان طلعت حرب مرورا بشوارع وسط البلد وهي تواصل التفات المطالبه برحيل المجلس العسكري واستمر انضمام عدد من الشخصيات العامه داخل المسيره الحاشده. بثينه كامل وجمال زهران والمستشار امير رمزي
المسيره دي
وغيره
منطلقه من
كبرى من دوران شبرا.
هي واخده شارع شبرا من اوله
تمام
لحد ما وصلت طلعت حرب.
يعني احنا عايزين نقول ان الاجواء كاننا نستعيد الاجواء السابقه.
انا اعتقد ان احنا يعني انا كنت يوم جمعه الغضب.
لكن خليني برضه اقول لك خبر تاني بيقول ان الاخ نادر بكار اللي هو متحدث باسم حزب النور بيقول ان اعضاء النور سيغادرون التحرير مساء اليوم، لن يكون هناك اعتصام من شباب حزب النور،
لكن شباب الاخوان المسلمين هيعتصموا في الميدان.
تمام.
طيب
تمام.
عايز بس قبل ما نتكلم في المشهد اللي احنا فيه دلوقتي، يعني نتقدم بخالص العزاء لأسرة الكاتب الكبير لبيب السباعي الذي وفاته المنيا منذ دقائق قليلة. ربنا يرحمه ويلهم أهله الصبر والسلوان.
ربنا يرحم الجميع إن شاء الله. أمين. طيب ناخد مداخلة من الدكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور طارق أهلا وسهلا بك.
اهلا بيك ومرحبا بضيوفك الكرام.
اهلا وسهلا يا فندم. عايزين نعرف رؤيتك للحاصل الان في الشارع المصري يا دكتور طارق.
والله مصر بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بتمر باعظم مراحل تحول ربما في تاريخها كله، ونرجو من الله تعالى ان يوفق هذا الجيل في اداره هذا التحول بنجاح، لأن هذه الإدارة في الحقيقة يتوقف عليها مستقبل عقود وربما قرون قادمة. الشعب المصري اليوم فعلا بدأ يدرك أننا ننتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، وأقبل بإيجابية على الانتخابات التشريعية في هذا الإطار، ونجح فعلا في إبهار العالم في وهو يؤسس المؤسسة الشرعية الأولى التي سيبنى عليها النظام السياسي كما أبهره من قبل، وهو يخرج ليهدم النظام السابق في العام الماضي. واليوم ونحن نرى الشعب المصري يحتفل في معظم محافظات مصر، نراه مصرا على استكمال تلك الروح التي بدأ بها تلك الثورة العظيمة، بالحفاظ على سلمية الثورة والتأكيد على دور استكمال أهدافها، والتأكيد على أن الشعب سيظل حارسا لهذه الثورة حتى استكمال كل أهدافها، وسيكون هذا الشعب داعما للبرلمان الذي انتخبه ويوصيه باستكمال الأهداف. وقد كان بالفعل مجلس الشعب الأمس عند حسن الظن حين قدم في أول جلساته مسألة أو قضية الشهداء وحقوق الشهداء والدماء التي أريقت في هذه الثورة التي يجب أن ندافع عنها وأن نسترد كل حق من حقوقها، لأنه لولا هؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم وبدمائهم وبأعينهم لما سقط هذا النظام ولا ما شاهدنا هذه اللحظات الفارقة في تاريخ مصر.
بس دكتور طارق، يعني أنتم طرف مهم في المعادلة السياسية داخل مصر الآن، وحضرتك بتقول دلوقتي أن الشعب المصري يحتفل. عندنا الآن على مستوى الشارع المصري وحتى في الاستوديو وجهتي نظر مختلفة، نحن لا نحتفل بالثورة، نحن نستكمل أهداف الثورة، وربما تكون هذه ثورة ثانية. وهناك رأي آخر بيقول نحن نحتفل والثورة حققت إنجازات. يعني ما رؤيتكم داخل الجماعة الإسلامية الآن؟
يعني أولا نحن نستأمن الثورة الثانية، الثورة الأولى لم تكتمل بعد، والاحتفال يعني يقتضيه ما تم إنجازه من أهداف هذه الثورة، لأنه ليس من المنطقة أن نقول أننا حتى الآن لم نقم بثورة، وإلا لما كان ما يحدث الآن في مصر من خروج الشعب المصري في كل الشوارع، وهو ما لم يكن ممكنا قبل ثورة 25 يناير. بالفعل الشعب المصري كسر باب السجن الذي كان يسجن كل المصريين بخلع الرئيس الفاسد السابق حسني مبارك، وبدأ الشعب ينطلق فعلا في فضاءات الحرية. لكن خروج من السجن، هذا السجن الكبير، بعد كسر هذا الباب البائس يستغرق وقتا بالتأكيد حتى تتحرر مصر من كل قيود النظام السابق، وحتى تستطيع أن تبني النظام الجديد. فعملية الثورة هي مستمرة بالفعل في إطار تحول موضوعي سيأخذ وقتا، لأن الثورات لا تستقر بين يوم وليلة، بل أنها تأخذ وقتا في الهدم، في هدم أركان النظام السابق، وتأخذ وقتا ربما أطول في بناء أسس النظام الجديد. فنحن نحتفل بما تم إنجازه، ونؤكد على أننا سنرابط حتى يتم تحقيق كل أهداف هذه الثورة، حتى نسلم مصر للأجيال التالية وهي نظيفة من كل الفساد ومن كل مظاهر الاستبداد ومن أي سبب من أسباب العودة إلى الوراء مرة أخرى. لا مانع من أن يضحي هذا الجيل وأن يكمل حياته في جهاد حتى تنجح الثورة وتستكمل بقية أهدافها. المهم أن يعيش أو تعيش الأجيال القادمة في عز وكرامة ولا تقبل الضيم مرة أخرى كما وقع على الأجيال السابقة.
شكرا لك يا دكتور طارق. دكتور طارق الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، شكرا جزيلا لحضرتك. أعود لضيوف في الاستوديو، يعني ربما ستكون هذه آخر نقطة نتحدث فيها أستاذ عبد الناصر. أستاذ سمير، حالة ما يطلق عليه بعض السياسيين التوافق السياسي، يعني هل تروا أن هذه الحالة حالة واقعية ستحدث، أو تروا أنها حلم يعني صعب المنال أو مستحيل يا أستاذ سمير؟
صعب موضوع التوافق السياسي أو التوافق بين القوى حتى في البيت الواحد.
تمام.
التوافق السياسي ده صعب، ان انا ان يبقى عندك تيار سياسي واحد في بلد ما، لكن التوافق بيبقى توافق على نقاط معينه، نتفق فيما اتفقنا، نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لكن توافق على طول الخط هذا غير وارد اساسا.
استاذ عبد الناصر، الرئيس التوافقي يعني ده مصطلح سمعناه كتير، انت مؤمن بحاجه زي كده؟
لا ده كلام مصطب. انا الرئيس يجي عن طريق صندوق او يجي باختيار شعب، لكن فكره ان انا اجيب رئيس توافقي او الناس تتفق عليه، يبقى فين بقى الرئيس او في الانتخابات او فين او فين حتى حق الشعب في الايه في اختيار هذا الرئيس؟ التوافق انا بختلف مع راي الاستاذ سمير. التوافق ممكن يحصل لما بنشوف المشهد العظيم اللي في الشوارع.
عايزين الحلقه وانتم متفقين على حاجه يعني؟
لا انا
بنتكلم عن التوافق.
نتفق واحنا مسلمين،
احنا متفقين على مصلحه المواطن الحمد لله، ان في مصلحه لمصر لازم كلنا نسعى لتحقيقها، كل واحد حتى لو اختلفنا في الاراء، حتى لو انتقدنا المجلس العسكري بنؤكد احترامنا للقوى المسلحه والجيش مصر الذي حقق انتصارا عظيما في 73 وخاض حروبا طويله من اجل كرامه هذا الوطن وكرامه المواطن المصري. مش معنى ان انا بنتقد حد ان انا ضده او مختلف معاه، لا بالعكس، ده انا من دوري ان انا انتقد علشان خاطر اقول لك ان ده غلط وده صح. وانت براحتك، انت قدامك المجتمع اسمع منه عشان تقدر توصل لحلول او نتائج نهائيه.
شكرا ليك استاذ عبد الناصر. اعزائنا المشاهدين، في النهايه نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام، الاستاذ عبد الناصر الزهيري رئيس تحرير جريده الرحمه والكاتب الصحفي المعروف، استاذ سمير ابو زعقوق السكرتير تحرير جريده الرحمه والكاتب الصحفي أيضا، ونشكركم أعزائنا المشاهدين على وعد بلقاء قادم بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الفقرة المفتوحة لتغطية هذا الحدث التاريخي والاستثنائي في تاريخ مصر بإذن الله تعالى، الذكرى الأولى للثورة، مستمر معكم عبر هذه الشاشة المباركة شاشة قناة الرحمة. انتظروا بعد هذا الفاصل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.